ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ووالده ومشايخه، اللهم اغفر لنا أجمعين. قال الإمام الحافظ هبة الله أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا زال رحمه الله في سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. قال رحمه الله: اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ، قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ، قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدون من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
أورد رحمه الله تعالى عقيدة أبو زرعة عبيد الله وأبو حاتم محمد الرازيان، وهذه عقيدة السلف، ومرت معنا عقائد أخرى لا تتفاوت في ذلك الطرح وذلك التأسيس المبني على كتاب الله، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف. فلهذا سئلوا عن تلك العقيدة فقالوا: هذا ما أجمع عليه علماء العراق والشام واليمن والحجاز، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه من الأساسيات، أن الإنسان لا يدخل في الإيمان إلا باعتقاده وقوله، يشهد بلسانه ويعتقد بقلبه، ويعتقد بقلبه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. لكن هذا لا يكفي، لا بد من العمل. وهذا العمل هو الذي يتفاوت فيه الناس زيادة ونقصا، وهذا هو الذي يتمايز به أهل الإيمان، قوله: ليزداد إيمانا إلى إيمانهم. فكلما ازداد الإنسان عملا ازداد إيمانا، وكلما ارتكب من المعاصي نقص من إيمانه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان لا يخرج من الإيمان، وإنما كامل الإيمان لأن المعاصي تنقصه. وهذه عقيدة، أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لهذا جاء في الحديث: الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله قول، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل. فالإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما الإنسان ارتكب معصية نقص إيمانه، ليس كمن هو لا يرتكب المعاصي وإنما ينقص الإيمان، لكن لا يخرج من الإيمان، يبقى على إيمانه لكن إيمانه ناقص. ولهذا تفاوت الناس، ليس الناس كالسواسية في الإيمان، لا، وإنما هناك تفاوت بينهم، وذلك التفاوت إنما يكون في العمل، العمل الذي يقرب إلى الله أو العمل الذي يرتكبه من المعاصي. من المعاصي ينقص الإيمان، وما يقرب إلى الله يزيد في الإيمان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، مبني على ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يعتقده المؤمن. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى أوردوه في عقائدهم، قال: ونقول إن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فلا يكون إيمان بدون عمل، ولا يكون إيمان بعمل دون قول ودون اعتقاد، لا بد من اجتماعها. وهذه ثلاثة الأركان لا بد من توفرها في الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته.
ومما يعتقده أيضا ويذكرونه في عقائدهم القرآن، القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، ومن يقرأ القرآن يعرف هذا ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو منافق. فالقرآن يدل على أن الله سبحانه وتعالى تكلم به. عندما تقرأ: وإذ قال ربك للملائكة، إذ قال، عندما تقول لرجل قال فلان كذا، ما الذي يخطر على بالك من قوله؟ أنه تكلم وبحرفه بصوت، وسمعه الآخر الذي نقل لك ذلك الخبر. والقرآن من أوله إلى آخره مليء بهذا، والقرآن هو من كلام الله، ليس هو كل كلام الله، وإنما هو من كلام الله. لأنه كما جاء في القرآن، يعني ما جاء في القرآن أن الأشجار كلها لو كانت أقلام، والبحر من بعده سبعة أبحر، ما هو بحر واحد. قال: ما نفذت كلمات الله. فهو يتكلم بما شاء، أنى شاء، كيف شاء، متى شاء. والقرآن من كلامه وليس بمخلوق، لأن الخلق من فعله سبحانه وتعالى، والأمر من قوله: ألا لله الخلق، قال والأمر، وغاير بينهما. فالخلق هو من فعله، يخلق، والأمر من قوله. إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، أمر من أمره. فالأمر غير الخلق. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وهذه عقيدة دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف، وما خالف في هذا إلا أهل البدع. وسبب مخالفتهم هربوا من أن يشبهوا الله سبحانه وتعالى، قالوا: إذا قلنا أنه يتكلم شبهناه. ثم تنطلع عليهم: هل يتكلم معه لسان ولها وإلى آخره؟ نقول: ما كلفنا بهذا، ما كلفنا بهذا. هل له هل ليس من يتكلم إلا من كانت معه هذه الأعضاء؟ بل الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أشياء تتكلم ليست لها أعضاء، ليس لها لسان ولا لها ولا إلى آخره. تكلمت الأرض، قال يومئذ تحدث أخبارها، وقال يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أعضاؤه كلها تتكلم ليس لها لسان. ففروا من شيء ووقعوا فيما هو أقبح مما فروا منه. فكلام الله فالله سبحانه وتعالى يتكلم وينادي بصوت يسمع، وإذ ناديناه، وكما جاء في الحديث يا آدم أخرج بعث النار، يقول الله سبحانه وتعالى لآدم يا آدم أخرج بعث النار. وكما جاء أيضا في الحديث ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، دليل على أن الله يتكلم. وما هو الغضاضة في أن نثبت لله كلاما؟ ماذا ينقم علينا؟ لا شيء، لأننا أثبتنا شيء في القرآن وفي السنة، بخلاف الذي ينفيه ينقم عليه أنه خالف الكتاب والسنة، فهذا هو الفارق. فما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه، وهذا هو هذه هي القاعدة في إثبات لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه من غير تمثيل، لا نمثل، وإنما نثبت فقط، والتمثيل والتكييف ما أمرنا به. نقف عندما وقفت الآية، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه يتكلم بأنه يستوي، وكلم موسى تكليما، وكلم تكليما تأكيد، قال وكلمه ربه، فما جاء في القرآن نثبته، لكن ما نقول كيف. هل أخبرنا الله كيف يتكلم أو كيف يستوي أو كيف ينزل أو كيف لا، ما أخبرنا، أخبرنا بشيء واحد يجمع هذه، قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء من المخلوقات التي نحن نعرفها، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحن نثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونثبت له ما أثبته له رسوله، لأنه أعلم بالله من خلقه، لأنه أخبره. وهذه هي القاعدة التي ينبغي على المؤمن أن يعتقدها، ولا ينظر إلى تلك التأويلات وما يقوله أهل التخريف وأهل البدع. بيننا وبينهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن نطق بلسان عربي وواضح، والإنسان إذا قرأ القرآن يدرك أن هذا تكلم به من أنزله، تكلم به سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون ذلك في اعتقاداتهم، لأنهم عاشوا عصر وقعت فيه مثل تلك الأمور، الجهمية الذين نفوا كلام الله سبحانه وتعالى، والمرجئة الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان فأثبتوا ذلك دينا لله سبحانه وتعالى وتعليما للناس. نعم.
عفى الله عنك. قال رحمه الله: القدر خيره وشره من الله عز وجل.
نعم. القدر سر الله سبحانه وتعالى خلقه، خلق الخلق وقدر مقاديرهم، من قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم. ثم خلق القلم وقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق، علمها أولا ثم كتبها. اكتب بعد أن خلق القلم، ثم بعد ذلك شاء الله سبحانه وتعالى وأراد ذلك المكتوب، ثم خلقه وأوجده. وهذه هي مراتب القدر، ولا بد للمؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره. والشر ليس إلى الله، هو خلقه لكن ليس إليه. الشر في المفعول، في الذي حصل عليه ذلك المقدر، لكن لو صبر واحتسب كان خيرا له، لقوله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له بها أجر، وما ذلك إلا للمؤمن، يعني الصابر المحتسب. قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فيدرك المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو حاصل ومقدر وواقع لا محالة، وواقع لا محالة. وهذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان. إذا انهد ذلك الركن انهد الإيمان، لأن الركن جانب الشيء، فإذا انهد ذلك الجانب انهد البناء، كما جاء في حديث جبريل عندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، كل ذلك إيمان. ونعلم أن الله هو خالق ذلك الخير وذلك الشر وذلك المقدر، هو الذي خلقه يعني أوجده، خلقه يعني أوجده، فهو يعلم تلك المقدورات، بخلاف من قال نفوا عن الله سبحانه وتعالى العلم، قالوا أنه لا يعلم حتى يقع الشيء، فإذا وقع علمه. وهذه طائفة ظهرت يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، أن وهذا نفي علم الله السابق، وهذا حضر، وهذه الطائفة كانت في زمن الصحابة. والمؤمن يؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما سار عليه السلف، وهذه عقائدهم موجودة، وهذا توضيحهم وتوجيههم للأمة. وهؤلاء عاشوا في القرن الثالث، أبو زرع عبيد، أبو حاتم، الرازيان، أبو عبيد، عبيد الرازي، أبو زرعة، توفي سنة 264، وأبو حاتم 277، في القرن الثالث. وهو عصر نبغ فيه العلم واستقر، فهؤلاء يقررون تلك العقائد في ذلك الزمن في القرن الثالث. نحن الآن في القرن الخامس عشر، وظهر من ظهر على تلك العصور، من يقول بقول المرجئة وقول الجهمية وما إلى ذلك. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، حفظ ذلك العلم أن دون وبأسانيدها، وهذه هي العقائد التي توافق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
عفى الله عنك. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
وهكذا ينبغي المؤمن أن يعتقد في الصحابة بأنهم خير الأمة. وما سبب تلك الخيرية التي امتازوا بها؟ لأنهم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، رأوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم وخرجوا معه في غزواته، في دخلاته وخرجاته، وصلوا خلفه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده، وهم يقولون خلفه: ربنا ولك الحمد. فهم أفضل هذه الأمة، واجب علينا تقديرهم واحترامهم والترضي عنهم ومعرفة سابقتهم ومعرفة إخلاصهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة نقلهم لهذا الدين، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. ولا نتعرض إلى أحد منهم، ولا نتعرض لما حصل بينهم، وإنما ينبغي على المؤمن أن يكون معتقداً أن الكل مأجور، من هم من يكسب أجرين ومن هم على أجر، وهذا تفاوت في الأعمال. من اجتهد الجميع مجتهد والجميع مأجور. ولا نتكلم في أحد ولا نتعرض له، وهذه عقيدة، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في آخرها، قال: ننزه قلوبنا وألسنتنا من أن نتعرض لأحدهم. هذه الصحبة الجميع متساوي فيها، لكن بينهما تفاوت بسابقة الإسلام وتقديمه وما حصل. فأفضل الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. هذا الذي ينبغي أن نعتقده. الجميع يشملهم شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مشتركون في الصحبة، وهذا فضل عظيم، اختارهم الله سبحانه وتعالى اختيارا لصحبة نبيه. لكن هناك تفاضل بينهم، هؤلاء الأربعة أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم بيعة الرضوان، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم إلى آخره، إلى أن يكون مسلمة الفتح وفي السنة الثامنة، ثم من أتى بعد ذلك ومن جلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو للحظة وكان مؤمنا به ومات على إيمانه، كان له ذلك الشرف، شرف الصحبة. فلا نتعرض لهؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى ونقلوا لنا هذا الدين، فلو تعرضنا لأحد منهم كأننا نتعرض إلى ديننا ونطعن في ديننا، نطعن في أحدهم طعنا في ديننا الذي نحن نسير عليه. لأنه من نقله عن الرسول؟ ما حضر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذين حضروا الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا ذلك الدين، وهم الذين بيّنوا لنا القرآن فيه: وأقيموا الصلاة. ما في صلاة الظهر أربع، ولا صلاة العصر أربع، ولا صلاة المغرب ثلاث، ولا العشاء أربع، ولا الفجر ركعتين، لا يوجد في القرآن. من الذي أخبرنا به ومن الذي نقلنا؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا خلفه وقالوا لنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما رأينا، لكن نقلوا لنا، فلو طعنا فيهم يعني طعنا في ديننا، ولو تكلمنا فيهم يعني تكلمنا في ديننا. الله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا الزكاة. هل في القرآن في كل أربع من الغنم شاة؟ وفي كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 5 من الإبل شاة، هل يوجد في القرآن؟ ما يوجد. من الذي أخبرنا؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهم حق علينا أن نعرف تلك السابقة وذلك الفضل الذي فضلهم الله سبحانه وتعالى به واختارهم لنقل هذا الدين. فكلهم عدول زكاهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. فلا نتجاوز إلى أهل البدع وأهل الحقد على ذلك الإسلام، ديننا واضح، لأن الله أخبرنا قال اليوم أكملت لكم دينكم. فماذا بعد الكمال إلا أننا نطعن في أن الله ما كمل؟ عندما يأتي إنسان ويأتي بشيء جديد نقول أنت ما أتيت بشيء، أنت طعنت في الله سبحانه وتعالى، لأنه قال اليوم أكملت لكم دينكم، وأنت الآن تأتي تكمل. فالله ما تم ذلك الدين، وإنما أعطانا ناقص، ولهذا قال كمله، ما كمله، وأنت الآن تكمل. فنحن لا نتجاوز كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بيّنت ووضحت، لأن السنة هي مبينة للقرآن وهي موضحة له. ففي الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الوضوء قال من توضأ نحو وضوئي هذا، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا، وفي الزكاة بين لهم أنصبة الزكاة مع العمال الذين كان يرسلهم. فنحن على دين ونحن على استقامة ونحن على دين واضح لا غبش فيه. ما يحتاج من الإنسان إلا يقرأ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبين عنده الوضوح. وهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى في تلك القرون كتبوا تلك العقائد وبينوه عندما رأوا اختلاف الناس وتفرقهم وتشتتهم وما ذلك إلا لدخول إبليس بينهم حتى يبطل عليهم أديانهم، لأنه طرد، لعن وطرد، فاحتاج الناس أن يسيروا خلفه. واستثنى قال إلا عبادك المخلصين فقط، وبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو الذي وسوس، ولهذا ينبغي للإنسان أن يستعيذ من الشيطان، لأنه أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة. والشيطان له ليس هو الجني، أيضا هناك من شياطين الإنس من الجنة والناس، وشياطين الإنس أقوى من شياطين الجن، لأن شيطان الجن تقرأ عليها وتذكر الله يهرب، بخلاف شيطان الإنس لا يهرب. فعقيدة واضحة، أمر واضح، ودين بين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهي واضحة وبينة وما تحتاج إلى توضيح. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم علينا أن نعرف تلك السابقة ونعرف لهم تلك الصحبة ونميز بينهم، يعني نفاضل بينهم. فأفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة التي شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، شهد لجماعة بالجنة وهم يمشون على الأرض، هذا من الجنة، هذا من أهل الجنة، وهذا من أهل الجنة. وقال لبلال سمعت خشخشة عليك البارحة في الجنة بما سبقتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال، وهو عبد أسود كان مملوك يباع ويشترى مثل السلعة، إذا ليس هناك في الجنة أنساب ولا أموال ولا جاه، هناك أعمال هي التي يتميز بها الناس. فالصحابة إنما تمايزوا بصدق عملهم وصدق إيمانهم وقوته وصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فنقلوا لنا ذلك الدين فنعرف تلك السابقة لهم ولا نتعرض لأحد منهم. ولا لما شجر بينهم من الخلاف لا نتعرض. هؤلاء قوم زكاهم الله سبحانه وتعالى. نعم
عفى الله عنك. قال وهم الخلفاء الراشدون المهديون.
نعم.
وأن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
الله عنهم.
والكف عما شجر بينهم.
هذه العقيدة نعرف لهم ذلك القدر. هؤلاء الأربعة ثم بقية العشرة ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر ثم أحد ثم ما يأتي بعد إلى أن مسلمة الفتح إلى أن آخر إلى آخر من أسلم ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لساعة كان له ذلك الشرف. لكن ذلك الشرف شرف الصحبة وهم يتفاضلون ونعرف سابقتهم ونعرف حقهم ولا نتكلم في أحد منهم ولا فيما شجر بينهم. ونشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء بالجنة منهم العشرة. وكذلك ثابت بن قيس بن شماس شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة عندما نزل قوله سبحانه وتعالى إن الذين يرفعون أصواتهم عند صوت النبي. كان ثابت بن قيس بن شماس كان يرفع صوته كان صوته عالي طبيعة يعني ليس هو رفعا يعني تكلف وإنما طبيعة. جلس في بيته يبكي فافتقده صلى الله عليه وسلم قال أين فلان؟ قالوا في بيته يبكي. قالوا علي به فأتى فقال سمعت قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله. قال أخاف أن يكون حبط عملي. فقال أنت من أهل الجنة أنت من أهل الجنة فمن شهد له شهدنا له. والصحابة كلهم عدول ولا نتعرض لأحد. فكان الإنسان يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرى رجل من أهل الجنة فأول رجل يدخل من هذا الباب. وليس هناك فرق بين الأنساب العالية والأنساب التي بعالية ولا مملوك ولا حر كلهم يتساوون لا فرق. إنما الفرق في الإيمان وما يقوم به الإنسان من أعمال يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما في هذه الدنيا سيهرب منه يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الذي الآن الإنسان يجري لزوجته وأبنائه وأوائل ليرضيهم ويهرب منهم يوم القيامة. من الذي يبقى له؟ يبقى عمله. كل امرئ منهم يومئذ في شأن. عمله الذي قام به هو الذي يجده. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكف عنهم ونترضى عليهم ونعرف سابقتهم في الإسلام وأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. فلو طعنا في أحدهم طعنا في ديننا. نعم
عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنه استوى الرحمن على العرش استوى. إذا قلنا الرحمن ما استوى كيف يستوي؟ نقول نكذب بالقرآن نكذب بالقرآن في أكثر من آية. بيان استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه فنقول الله مستوي. تقول كيف؟ نقول ما علمنا الله سبحانه وتعالى بهذا. أخبرنا بأنه استوى ما نزيد على ما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإثبات أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى لا تتجاوز الكتاب والسنة. وحد لنا حد وجعل لنا قاعدة لا نتجاوزها. قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير من غير تكييف. هذا هو الحق وهذا هو الدين، لأن الله أخبرنا. من أخبرنا بذلك؟ لا، نحن ما نعلم نحن. فعندما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، عندما أتاه ذلك الرجل وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق، ما سمع الإمام مالك مثل هذا. قال أطرق حتى علاه الرخبة عن العرق الشديد، واليوم كان برد، وبرد المدينة معروف. ثم رفع رأسه قال يا هذا الاستواء معلوم، أنا أعرف الاستواء، أنت تعرف الاستواء، لو قلت لك فلان استوى على كرسي يعني جلس عليه، معلوم. ليش معلوم؟ لأن الله خاطبنا بشيء نفهمه، ما خاطبنا بشيء لا نفهمه، مفهوم معلوم. أنا أعرف الاستواء، أنت تعرف الاستواء، قال هذا الاستواء معلوم، والكيف مجهول ما نعرفه. هذه قاعدة. قال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء أخرجه. هذه قاعدة في كل الصفات، ليس الاستواء، كذلك النزول، النزول معلوم. الإنسان لو قال لك فلان ينزل، ما كيف تعرف أنه نزل من علو؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل، قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فالنزول أنا أعرفه وأنت تعرفه، لكن الكيفية مجهولة عنا، ما أخبرنا بها. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وصاحبه رجل سوء، كما قال الإمام مالك، وقالت من قبله أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقال شيخها ربيعة. فشيء معلوم، خاطبنا بشيء نفهمه. قال في الجنة عنب، في الجنة رمان، وفي الجنة وفي الجنة، ونهر من لبن، ونهر من عسل، ونهر من ماء مصفى. ليش؟ لأننا نعرف هذا، نفهمه ونعرفه. لكن هو الذي في الدنيا، هو الذي في الآخرة، نقول لا. ما السبب؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا، قال وأتوا به متشابها. يقول ابن عباس يشبه بعضه بعضا في الأسماء، يشبه بعض بعض في الأسماء. نهر من لبن في الجنة، ونهر من لبن في الدنيا. نهر لبن الدنيا معروف، لبن الدنيا معروف، لكن هل هو هو اسمه لبن؟ كيف صفاته؟ ما أخبرنا الله بها. عسل، خمر، هل هو كخمر الدنيا يذهب العقل؟ لا. قال وأتوا به متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا، قال ابن عباس في الأسماء، وأما في الطعم وفي الذوق وفي اللون وفي إلى آخره لا يشبه. هذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بشيء نفهمه ونعقله وندركه، لأنه ما أخبرنا. القرآن كله قال بلسان عربي مبين، كله مفهوم، ما أخبرنا بشيء يعني لا نفهمه. ولهذا نقول لو كان فيه شيء غير مفهوم لقالنا أمرنا الله بشيء لم نفهمه ولا ندركه، بل كل الأوامر كانت على الاستطاعة. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسع، دليل على أنها نعرف تلك الأوامر ونستطيعها وقد لا نستطيعها. والله أعلم، يكفي، جزاك الله خير.
عفا الله عنك.